بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين كان كلامنا في النقطة الثالثة إشكال والأجوبة عنه ووصلنا إلى الجواب الرابع وهو أنه يمكن أن يقال بالنسبة لجذوع المسجد وغيرها من أجزاء البنيان للمسجد لا يجوز بيعها بحالين فليست هي كحصر المسجد أو المراوح أو غيرها والسر في ذلك هو أن جذوع المسجد وأجزاء البنيان تعتبر كأرض المسجد من حيث أن الوقف فيها تحريري لا تمليكي وإذا كان الوقف تحريريا فلا يوجد لها مالك فلا يجوز حينئذ بيعها بحال من الأحوال لأنه لا بيع إلا في ملكه وأجزاء البناء كأرض المسجد ليس لها مالك بخلاف الحصور والمراوح وغيرها حيث ذكرنا أنها لها أقسام كثيرة فقد توقف على المسلمين فيكون الملك فيها ملكا فيكون الوقف عفوا فيها وقفا تمليكيا فلذلك يجوز بيعها والشاهد على صحة ما ذكرناه هو أن الواقف للمسجد إنما يوقف أرضه مع بنيانه لا أنه يوقف الأرض بصيغة معينة وهي الوقف التحريري والبنيان بصيغة أخرى وهي الوقف التمليكي بل يوقف الأرض مع بنائها بصيغة وإنشاء واحد وبما أنه في الأرض يكون تحريريا ففي البناء أيضا يكون تحريريا وإن ذهب بعض الأعلام كما ذكر في الإشكال لجواز بيع جذوع المسجد وبعضهم أطلق الجواز بالبيع كالعلامة وولده الفخر حيث قال العلامة ما نصه الأقرب بيعه يعني بيع جذع المسجد وصرفه وصرف ثمنه وصرف ثمنه في مصالح المسجد، ولم يقيد ذلك بقيد. والبعض الآخر كالشهيدين والمحقق الكركي جوزوا البيع، لكن مع ذكر بعض القيود كالتقييد مثلا بعدم الانتفاع، فيجوز بيع الجذوع للمسجد إذا لم يمكن الانتفاع بها لا في هذا المسجد ولا في غيره، كما ذكر ذلك الشهيد الأول. وكيف كان؟ فخلاصة القول وصفوة الكلام بالنسبة لأرض المسجد وبالنسبة لأجزائه كالجذوع والآجر وغيرها، نقول أما بالنسبة لأرض المسجد فلا يجوز بيعها بحال مطلقا، لأن الوقف فيها تحريري، وإن وقع الخلاف في جواز إجارتها حيث ذكر كاشف الغطاء كما تقدم جواز إجارة أرض المسجد إذا لم يمكن الانتفاع بها فيما أوقفت عليه، لكننا ذكرنا أنه لا يجوز حتى إجارتها، لأن الإجارة أيضا منوطة بالملك ولا ملك في أرض المسجد. إذن فبالنسبة لأرض المسجد إذا خرجت عن الانتفاع بها لم يجوز بيعها. نعم وقع خلاف بالنسبة للإجارة، وإن كان المبنى عند المصنف عدم الجواز أيضا بل تبقى كما هي. وأما بالنسبة إلى أجزاء المسجد كالجذوع والآجر وإلى آخره ففيها تفصيل. فإن أمكن الانتفاع بها في نفس المسجد الذي أوقفت عليه بأن يجدد مثلا بناء المسجد ويعاد الجذع في السقف لهذا المسجد فهو المطلوب، لأن الوقوف على حسب ما أوقفها أهلها، وهذا الجذع إنما أوقف على هذا المسجد فيلزم إعادته في نفس المسجد مع الإمكان. وتكون مؤونة وكلفة هذا الترميم والإعادة من مصارف المسجد، من مال المسجد يعني إذا كان للمسجد ماله، أو من بيت المال إذا لم يكن للمسجد ماله. هذا إذا أمكن إعادة هذا الجذع إلى نفس المسجد. وأما إذا لم يمكن ذلك، وقلنا كما هو الصحيح عند المصنف بعدم جواز البيع لأنه وقف تحريري. فحينئذ إن قلنا بوجوب مراعاة الأقرب إلى مقصود الواقف فيتعين ذلك، فيلزم حينئذ صرف هذا الجزء في مصالح هذا المسجد، كأن يحرق لآجر المسجد مثلا، كما ذكر ذلك الشهيد الأول في الروضة، الشهيد الثاني في الروضة. أو الشهيد الأول عفوا. وإلا فإن لم يمكن يعني صرفه في نفس مصالح هذا المسجد ولو بالإحراق، فيصرف هذا الجزء في مسجد آخر إن أمكن، كما ذكر الشهيد الأول في الدروس. وإن لم يمكن صرف هذا الجزء لا في إحراق آجر هذا المسجد ولا في مسجد آخر، صرف في مصالح المسلمين، كأن يوضع في حسينية مثلا أو غيرها. ولكن على كل حال لا يجوز بيعه لأن الوقف تحريري لا تملكي. نعم، قال المحقق التستري في مقابس الأنوار بأنه يجوز لكل أحد حيازة هذا الجزء إذا خرج عن حد الانتفاع به، فيمكن لأي أحد أن يتملكه. ولذا قال ما نصه في المقابيس، في مقابس الأنوار صفحة 156، أنها يعني جذوع المسجد جعلت لله سبحانه، وإنما يجب على أرباب الوقف الانتفاع بها في تلك الجهة الخاصة وعدم التعدي عنها مع التمكن، والمفروض أنه الآن لا يتمكن، تمام؟ والفرض تعذر ذلك، فجاز لهم الانتفاع بها مطلقا، فصارت حين زوال المانع كالمباحات الأصلية التي أذن الله لنا في الانتفاع بها. إلا أن المصنف يتنظر في ذلك ولا يرتضي كونها من المباحات العامة، ولعل الوجه في ذلك عدم الدليل بصيرورتها من المباحات لمجرد عدم الانتفاع بها. إذ من المحتمل رجوعها لملك واقف وورثته، لا أنها تكون من المباحات، فلا دليل على صيرورتها من المباحات. فإذا حازها أحد أجرينا أصالة عدم الملكية في حقه. تم الكلام في هذه النقطة واتضح لك من كل ما تقدم أنه لا يوجد تنافي بين ما ذكرناه من عدم جواز بيع الوقف التحريري وما جاء في بعض النصوص من جواز بيع ثوب الكعبة، أو في بعض الفتاوى من جواز بيع حصر المسجد أو جذوره. والسر في عدم المنافاة هو أنه بالنسبة لحصر المسجد فليست من الوقف التحريري، وأما بالنسبة لجذوع المسجد فهي من الوقف التحريري. وما أفتى به بعض الأعلام مشكل جدا، ولعلهم يرون الوقف تمليكي لا تحريري. وأما بالنسبة لثوب الكعبة فإما أنه ليس وقفا أصلا، وعلى فرض أنه وقف فهو من الوقف الذي يكون تمليكيا. فلاحظ وتأمل، طبق يا مولانا، ما عندنا وقت. قال: نعم، ما ذكرنا لا يجري في الجذع المنكسر من جذوع المسجد التي هي من أجزاء البنيان، يعني ما ذكرنا بالنسبة للحصر لا يأتي في الجذوع، مع أن وإن قال يعني بعضهم، لكن نحن لا نرى قوله، مع أن المحكية عن العلامة وولده والشهيدين والمحقق الثاني جواز بيع حتى الجذع، وإن اختلفوا في تقييد الحكم وإطلاقه كما سيجي في الصفحة المقابلة، إلا أن نلتزم بالفرق بين أرض المسجد فإن وقفها وجعلها مسجدا فكملك، يعني تحريري، بخلاف ما عداها من أجزاء البنيان كالأخشاب والأحجار فإن الوقف تمليكي. بناء إذا سلمنا بذلك صح ما ذكروا فإنها تصير ملكا للمسلمين. فتأمل، ووجه التأمل أنه لا فرق بين أرض المسجد وأجزاء البناء، فكلها وقف تحريري، لأن الواقف أنشأ الوقف بصيغة واحدة للأرض والأجزاء، وبما أن الأرض تحريري فالأجزاء أيضا تحريري. وكيف كان، فالحكم في أرض المسجد مع خروجها عن الانتفاع بها رأساً، هذا بالنسبة للأرض، هو إبقاؤها مع التصرف في منافعها بالإجارة، يعني كما تقدم عن بعض الأساطين، أو حتى بدون الإجارة كما ذكره المصنف، أنه لا فرق بين البيع والإجارة، تحتاج إلى الملكية، هذا بالنسبة للأرض. وأما أجزاء المسجد كجذوع سقفه وآجره من حائطه المنهدم فتفصيل، فمع المصلحة في صرف عينه فيه، يعني في نفس المسجد، بأن يرجع الجذع للسقف مثلا ويرمم، تعين لأن مقتضى وجوب إبقاء الوقوف وأجزائها على حسب ما يوقفها أهلها، كما دلت الرواية الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها، هو مقتضى ذلك ماذا؟ وجوب إبقاء جزءا للمسجد، لكن لا يجب صرف المال من المكلف، ما يجب على المكلف أنه هو الذي يتولى الترميم، لا، من مال المسجد إذا له مال أو من بيت المال، لكن لا يجب صرف المال من المكلف لمؤونته، بل يصرف من مال المسجد أو بيت المال. وإن لم يكن مصلحة في رده، في رد الجذع جزءا للمسجد، فبناء على ما تقدم مما قلنا أن الوقف تحريري فلا يجوز البيع خلافا للعلامة والولد وولد فخر المحققين والشهيدين والكركي. فبنان على ما تقدم من أن الوقف في المسجد وأضراب فك ملك لم يجوز بيعه لفرض عدم الملك خلافا لمن قال بالملك فيجوز البيع. وحينئذ إذا قلنا بعدم الجواز للبيع فإن قلنا بوجوب مراعاة الأقرب إلى مقصود الواقف فالأقرب تعين صرفه في مصالح ذلك المسجد، كأن يحرق هذا الجذع في آجر المسجد كإحراق لآجر المسجد ونحو ذلك كما عن الروضة. خب، وإلا صرف في مسجد آخر كما في الدروس، وإلا إذا لم يمكن صرف في سائر مصالح المسلمين. والسبب في هذا التدرج ما هو؟ لأن الوقوف حسب ما يوقفها أهلها، فيجب علي على الولي مراعاة غرض الواقف مهما أمكن. لذلك تدرجنا. قيل والقائل الدستوري بل لكل أحد حيازته وتملكه، يعني جذع المسجد إذا خرج عن حد الانتفاع فيصير من المباحات العامة. وفيه نظر، بينا وجه النظر، وهو عدم الدليل على صيرورته من المباحات، فلماذا لا يرجع لملكية الواقف؟ ومع الشك نجري استصحاب عدم حصول الملكية لهذا الحائز. وقبل أن ننتقل إلى النقطة الرابعة لا بأس أن نشير إلى أن جملة من الأعلام كالمحقق الإيرواني في حاشيته الجزء الثاني صفحة 446 أفاد بأنه لا فرق بين أرض المسجد أو آلات المسجد كالحصير وأجزاء المسجد، فالوقف فيها جميعاً بنحو واحد. فإما أنه في الجميع يكون تحريريا فلا يجوز البيع لا لأرض المسجد ولا لأجزاء البناء ولا حتى للحصر، أو أنه يكون الوقف فيها تمليكيا في الجميع فيجوز بيعها. أما هذا التفصيل الذي ذكره المصنف بالنسبة للأرض وللبناء فهو تحريري، وأما الحصر فهو تمليكي، فمشكل، لأن الواقف يوقف بصيغة واحدة. واضح الكلام؟ إلا أن يكون واقف الحصير غير واقف المسجد. ومع ذلك فحتى لو كان الوقف تحريريا لا تمليكيا أفاد يعني الإيرواني أنه لا مانع من المبادلة لا البيع، لأنه لا بيع إلا في ملك، إلا أن المبادلة سواء بالنسبة لأرض المسجد أو أجزاء البناء أو حتى الحصر فهي جائزة لعدم الدليل على حرمة المبادلة، والمبادلة لا تناط بالملكية. وقد أشرنا لرأيه فيما سبق، فكن على ذكر من هذا. ووافقه تقريبا فيما أفاده المحقق الأصفهاني في حاشيته على المكاسب
الجزء الثالث صفحة 105 فراجع. النقطة الرابعة، هل المشاهد المقدسة والمقابر والمدارس وغيرها تلحق بالمساجد فيكون الوقف فيها تحريريا أم لا؟ أفاد المحقق التستري في مقابس الأنوار بأن المشاهد المقدسة وكذلك المقابر وكذلك الخانات، يعني البيوت التي تجعل للمسافرين، والمدارس والقناطر يعني الجسور، والكتب الموقوفة على المشتغلين، والعبد الموقوف على خدمة الكعبة، والأشجار الموقوفة لانتفاع المارة، والحصر الموقوفة لصلاة المصلين وغيرها، إنما تلحق بحكم المسجد أو المساجد، وبالتالي فلا يجوز بيعها، ولا تجوز إجارتها أو أخذ الأجرة من المنتفع بها، لأنها بهذا الوقف تكون كالمباحات بالأصل. وقد وافق المصنف التستري فيما أفاده بناء على أن الوقف في هذه الأمور يكون تحريريا فيأخذ حكم المساجد، كما وافقه على ذلك أيضا سيدنا الخوئي أعلى الله مقامه كما في الجزء 37 صفحة 266. وأما إذا قلنا بأن الوقف في هذه الأمور تمليكي لا تحريري، فحينئذ لا تلحق بالمساجد من حيث عدم جواز بيعها مطلقا، ومن حيث عدم جواز إجارتها أو أخذ الأجرة على المنتفع منها. إذن فيمكن أن يقال بأنه يوجد رأيان، الرأي الأول أنها وقف تحريري كما ذكر التستري ووافقه المصنف على سبيل الاحتمال وكذلك سيدنا الخوئي، الرأي الآخر أنها وقف تمليكي وبناء على ذلك يجوز بيعها إذا عرضت بعض العوارض، وكذلك إجارتها وأيضا أخذ الأجرة من المنتفع بها بغير وجه حق. فلاحظ وتأمل، قال وقد ألحق بالمساجد المشاهد والمقابر والخانات والمدارس والقناطر الموقوفة، يعني الجسور على الطريقة المعروفة للمارة يعني، والكتب الموقوفة على المشتغلين والعبد المحبوس في خدمة الكعبة ونحوها، والأشجار الموقوفة لانتفاع المارة، والبواري الموضوعة لصلاة المصلين، وغير ذلك مما قصد بوقف الانتفاع العام لجميع الناس أو لجميع المسلمين أو لجميع الفقراء أو لجميع طلبة العلم ونحوها من العناوين غير المحصورة، لا لتحصيل المنافع، هذا ما ذكرناه الآن نبينه، لا لتحصيل المنافع بالإجارة ونحوها وصرفها في مصارفها كما في الحمامات والدكاكين ونحوها، حيث إن الحمامات والدكاكين عادة طبعاً توقف لصرف مصالحها مثلاً لطلبة العلم أو للفقراء، وبناء على هذا الأساس يجوز إجارتها لأنها موقوفة لصرف مصالحها في الطلبة أو الفقراء مثلاً، لأن جميع ذلك يعني راجع للمشاهد والمقابر والخانات إلى غيره صار بالوقف كالمباحات بالأصل اللازم إبقاؤها على الإباحة كالطرق العامة والأسواق. الآن المصنف يعلق على كلام الدستوري، وهذا كله حسن على تقدير، يعني إذا قلنا على تقدير كون الوقف فيها فك ملك لا تملك، فهناك هذا رأي، وهناك رأي آخر أن الوقف ماذا تمليك، ولكن الإنصاف أن هذا يرجع إلى صيغة الوقف وما قصده الواقف، هل قصد بالوقف تمليك المسلمين وبالخصوص بالنسبة للمساجد والمقابر والخانات إلى غيرها، أو أنه قصد بالوقف أهل ماذا التحرير والتمليك لله عز وجل، وأن المسلمين مجرد منتفعون، فحينئذ يكون كالمساجد، فالمسألة ترجع إلى صيغة الوقف. النقطة الخامسة والأخيرة، ما هو مقتضى القاعدة بالنسبة لمن أتلف العين الموقوفة أو جزءا منها، فهل يجب عليه الضمان أم لا؟ وقد تعرض لبحث هذه النقطة المحقق التستري في مقابس الأنوار وتبعه المصنف على ذلك، وحاصل ما أفاده أنه يوجد وجهان، الوجه الأول لزوم الضمان، فيلزم على من أتلف عين الوقف أو جزء الوقف أن يضمن بالبدل، فإذا أتلف تمام الوقف يضمن بدله ويوقفه، وإذا أتلف جزءا منه يضمن هذا الجزء بالبدل. والدليل على ذلك عموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي، الوجه الثاني وعدم لزوم الضمان. والدليل على ذلك هو التلازم بين عدم ضمان المنافع وعدم ضمان العين. وبما أن الانتفاع بهذه الموقوفات غير مضمون ولا تجب الأجرة فيه كما ذكرنا لأن الوقف تحريري، فكذلك الحال بالنسبة للعين. لأجل الملازمة، فإذا لم يلزم ضمان المنافع فلا يلزم ضمان العين. إن قلت لكن مقتضى عموم على اليد هو لزوم الضمان، قلت بأن الظاهر من قوله حتى تؤدي، يعني على اليد ما أخذت حتى تؤدي، هو الأداء والإيصال إلى نفس المالك، يعني المال المملوك إذا أتلف يلزم أداء بدله لمالكه. لكن المفروض في المقام أن الوقف ماذا؟ تحريري لا تمليكي، فلا يوجد مالك أصلا. إذن فيوجد وجهان: الأول لزوم الضمان لعموم على اليد، الثاني عدم لزوم الضمان لأجل التلازم بين عدم ضمان المنافع وعدم ضمان العين. وأما عموم على اليد فمورده الملك، والمفروض عدم وجود الملكية. والمصنف اختار الأول يعني الضمان لأنه أحوط، وهو الذي قد قواه المحقق التستري. ولعل الوجه في احتياط المصنف هو عدم ثبوت هذه الملازمة بين عدم ضمان المنافع وعدم ضمان العين. فيمكن أن يقال أولاً بأن المنافع مضمونة ولا نسلم بأنها غير مضمونة، وقد ذهب لذلك الشهيد الأول في الدروس حيث ذهب لضمان منافع المدرسة والمسجد، ثم على فرض التسليم بعدم ضمان المنافع فنقول بأن العين تضمن وإن لم تضمن المنافع لعدم الملازمة. فإن منافع الحر إذا استوفاها ظالم فهي مضمونة، مع أن الحر غير مضمون، والمنافع الفائتة تحت اليد على رأي المشهور غير مضمونة، مع أن العين لو تلفت تحت اليد فهي مضمونة، وقد أشار المحقق الأصفهاني في الحاشية الجزء الثالث صفحة 109 لعدم التلازم بين ضمان المنفعة وضمان العين، ففي بعض الموارد تضمن المنفعة ولا تضمن العين كالحر، وفي بعض الموارد تضمن العين ولا تضمن المنفعة كما في المنافع التي تلفت أو فوتت تحت اليد. قال: ولو أتلف شيئا من هذه الموقوفات أو أجزائها متلف، ففي الضمان وجهان. الوجه الأول الضمان لعموم على اليد فيجب صرف قيمته في بدنه. الوجه الثاني عدم الضمان، ومن أن ما يطلب بقيمته يطلب بمنافعه، والمفروض عدم المطالبة بأجرة منافع هذه لو استوفاها ظالم، كما لو جعل المدرسة بيتا مسكن أو محرزا. إن قلت الآن عموم على اليد، قلت: وأن الظاهر من التأدية في حديث اليد الإيصال إلى المالك فيختص بأملاك الناس. ما مختارك أيها المصنف؟ قال: والأول يعني الضمان أحوط وقواه بعضون. وبينا وجه الاحتياط بأنه لا يوجد تلازم بين ضمان المنفعة وضمان العين. تتمة الكلام تأتي، والحمد لله رب العالمين.